كان الحديث في التوبة، وما أدراك ما التوبة، حيث مر علينا أنه يلزم على الإنسان المذنب والعبد أن يتوب إلى ربه، والمراد من التوبة عند المتكلمين أنه يندم على فعل القبيح لقبح بالخصوص. ثم وقع النزاع بينهم على أنه هل يصح الندم على بعض القبائح دون البعض أو لا يصح. أبو علي الجبائي المعتزلي ذهب إلى أنه لا يصح ذلك باعتبار إذا كان الفعل قبيح وملاك التوبة إنما هو لقبح القبيح، فهذا القبح موجود في جميع الذنوب، فلا معنى أن يتوب من ذنب دون ذنب آخر. أبو هاشم ابن أبي علي الجبائي من المعتزلة ذهب إلى عكس ما قال الوالد، ولكن المسند يذهب إلى قول في النتيجة موافق لأحدهما، ولكن السبيل إلى هذا القول يختلف. فلذا يقول والتحقيق باعتبار أحد القولين كان بنحو القياس، والآخر أبطل القياس، والثاني أراد أن يجعل قياسا مع الفارق، فالمسألة كانت مسألة قياس كما مر، ولكن التحقيق عند المصنف أنه يصح أن يتوب الإنسان من بعض القبائح دون البعض الآخر، وذلك باعتبار الدواعي والصوارف. الدواعي هي التي تكون سببا في إيجاد الأفعال، إذا أراد الإنسان أن يقرأ الكتاب وجد داعي قراءة الكتاب في نفسه فإنه يفتح الكتاب، يصدر الفعل بعد وجود الداعي في نفس الإنسان، وترك الفعل إنما هو يكون بعد وجود الصارم، إذا وجد صارف في الإنسان، إذا وجد زاجر في الإنسان فإنه يترك الفعل. فالأفعال منشأها الدواعي، وترك الأفعال منشأها الصوارف، والدواعي بالنسبة إلى الأفعال على حد سواء، كما أن الصوارف بالنسبة إلى ترك الأفعال على حد سواء، وهذا مما لا شك فيه. بناء على هذا القول يلزم إذا كان الداعي للتوبة هو وجود القبح في الفعل، يلزم تساوي الأفعال القبيحة بتساوي الدواعي، فإذا تاب الإنسان من فعلين قبيحين فإنه يلزمه أن يتوب من كل فعل قبيح من أفعاله القبيحة بلا شك، لأن الداعي مشترك، الداعي وهو وجود قبح الفعل، وجود القبح في الفعل مشترك بين جميع الأفعال، فعليه لا بد أنه الإنسان يتوب عن جميع الأفعال، هكذا في بداية الأمر. ولكن التحقيق نقول صحيح الدواعي بنحو الاشتراك بالنسبة إلى الأفعال، ولكن هناك عوامل خارجية ربما ترجح بعض الدواعي في وجودها عن البعض الآخر، ربما هناك عوامل خارجية ترجح وجود الداعي، كما أن هناك عوامل خارجية ترجح وجود الصارف عن بقية الصوارف، بعض الصوارف عن البعض الآخر. فلذا الإنسان وإن كان مثلا بنحو التساوي مشترك بينه أن يشرب من هذا الإناء أو من ذلك الإناء لرفع العطش لدفع العطش. ولكن ربما يوجد عامل خارجي لانتخاب هذا الإناء دون ذلك الإناء، فهي ترجح داعي هذا الإناء عن داعي ذلك الإناء. يترجح مثلا أفرض من العوامل الخارجية كزينة الإناء مثلا أو عذوبة الماء أو برودة الماء أو ما شابه ذلك، عوامل خارجية، وإن كان كلا الإناءين يوجب رفع العطش لوجود الماء فيهما، ولكن أحدهما عامل خارجي فيه بحيث يتأثر الإنسان ويترجح الداعي الذي كان بنحو الاشتراك بالنسبة إلى الإناءين يترجح. أفرض مثلا الإناء الأول أقرب من الإناء الثاني، فإذا به يترجح داعي الإناء الأول فيمد اليد إلى الإناء الأول. فإذا ربما عوامل خارجية أو داخلية توجب ترجيح بعض الدواعي دون البعض الآخر. إذا ثبت هذا المعنى فنقول فيما نحن فيه أنه ربما الإنسان صحيح جميع الأفعال القبيحة بالنسبة للإنسان على نحو واحد، على نحو واحد، نحو التساوي، ولكن ربما الإنسان يوجد داعي له في ترك هذا الفعل أكثر من ذلك الفعل، وإن كان كلا الفعلين على حد واحد من حيث القباحة، هذا الفعل قبيح وذلك قبيح، ولكن في هذا الفعل الأول قباحة أكثر. مثلا في هذا الفعل الأول أفرغ شرب الخمر والزنا، يجد أنه في الزنا فيه شناعة عقلائية، ربما يشنع عند العقلاء بخلاف شرب الخمر، مع أن شرب الخمر قبيح والزنا قبيح، ولكن أحدهما وجد فيه عامل خارجي آخر غير القباحة، ربما ذلك العامل الخارجي هو الذي يؤثر في وجود الداعي ويترجح الداعي لوجود العمل. فعليه يصح أنه يتوب الإنسان من عمل دون عمل آخر، مع أنه كلا العملين مشتركان في قباحة الفعل وفي القبح، لكن مع ذلك يجوز أن يتوب الإنسان من بعض دون البعض الآخر. فثبت أحد القولين في المسألة بهذا التحقيق. قال نعم كيف لا كمثال أنا مثلت، والمثال يقرب من جهة ويبعد من أهل الجهة، هذا مثل معروف أنه مثال تقريب من جهة واحدة ولكن ربما من أهل الجهة يبعد. كمثال لتخيير الإنسان لوجود الداعي في تخيير أحدهما دون الآخر من حيث التخييرية ووجود الداعي. قال والتحقيق إن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه خاصة على الندم خاصة عن ذلك البعض، وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح لقبحه كما في الدواعي إلى الفعل، ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم. إذا كان الترجيح مشترك سيكون وقوع الندم أيضا مشترك بالنسبة لجميع الأفعال القبيحة، فلا يصح الندم. وبه يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليه السلام، يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليه السلام عليهم السلام، وهو أن التوبة لا تصح عن بعض دون بعض. صحيح أمير المؤمنين في رواياتنا هذا المعنى موجود أنه الإنسان لا يصح أن يتوب عن بعض الذنب دون البعض، تؤمنون بعض وتكفرون ببعض، لا يصح هذا المعنى. فإذا كان الإيمان بالجميع كذلك التوبة لابد أن يكون عن جميع القبائح، فلا يصح أن يتوب عن بعض دون البعض الآخر. لبث بإعادة المطلب من البداية، فلا يصح، قال فلا يصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب أفضل القياس. أقول اختلف شيوخ المعتزلة هنا، فذهب أبو هاشم المعتزلي ابن أبي علي جبائي إلى أن الندم لا يصح من قبيح دون قبيح. إذن قول أمير المؤمنين يكون موافقا لابن هاشم. لأبي هاشم. وذهب أبو علي وهو الوالد إلى جواز ذلك، أنه يتوب من قبيح دون قبيح آخر. ولكن في البداية، في بداية الحديث ذكرت هذا القول الأول لأبي هشام، ذكرته للوالد. والصحيح والصواب أن أبو هشام أو أبو هاشم عفوا، أبو هاشم يذهب إلى أن الندم لا يصح من قبيح دون قبيح، ولكن ذهب أبو علي إلى جواز ذلك. وبه يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام، وهو أن التوبة لا تصح عن بعض دون بعض آخر، وإلا لو صحت لزم الحكم، وإلا عاطف على ما سبق لا على كلام أمير المؤمنين. وإلا يعني المصنف يقول يجوز أن يندم الإنسان على بعض دون البعض الآخر، وإلا إذا لا يجوز لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب من الكفر، مع أنه يأتي بالكذب، يأتي بصغيرة، إما أن تقول هذا الكافر مسلم أو غير مسلم. إن قلت غير مسلم فهو خلاف الإجماع، لأن الإسلام يجب عما سبق، والكافر إذا أسلم يحكم عليه بالإسلام ويجرى عليه أحكام الإسلام وإن كان كاذبا. وإن لم تقل على أنه، فإذا ثبت أنه مسلم مع أنه كاذب هذا دليل على أنه تاب من ذنب دون ذنب آخر، تاب من الكفر دون الكذب دون شرب الخمر وما شابه ذلك. وإلا إذا لم نقل أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه خاصة، إذا لم نقل بهذا القول لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب من الكفر المقيم على صغيرة، كالكذب بالنسبة إلى الكفر طبعا تكون صغيرة، ولا في نفسه الكذب يكون كبيرا. الآن يحكم عليه بالإسلام أو لا يحكم؟
يحكم.
لماذا يحكم عليه بالإسلام؟ أليس هذا دليل على أنه قبلت توبته من الكفر؟ صحيح؟ ولكن لم تقبل توبته، لم يتب، يعني لم تقبل، لم يتب من شرب الخمر. أليس كذلك؟ وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتوب عن بعض الذنب دون البعض الآخر. فثبت المطلوب، ثبت المطلوب الذي يذهب إليه المفلس. تقول أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام يذهبون إلى خلاف هذا المعنى، لأنهم يذهبون في الروايات يذهبون إلى أن الإنسان التائب لابد أن يتوب من جميع الذنوب، ولا يصح أن يتوب من ذنب دون ذنب آخر.
يقول إذا تتوب عن بعض يمكن أن يقول دون بعض، يعني تصح عن البعض،
تصح عن البعض،
عن البعض
صحيح. إذا التوبة تصح عن البعض دون البعض الآخر، مع أنه في الروايات يقول لا بد أنه الإنسان يتوب عن جميع الذنوب ولا تصح التوبة عن بعض دون بعض الآخر. فكيف نجمع بين الروايات وبين هذا التحقيق؟ الجمع كما قال المصنف مسألة مهمة، كيفية الجمع. في رواياتنا أكرر مرة ثانية، في رواياتنا وردت على أنه لا يصح أن يتوب الإنسان من ذنب دون ذنب آخر. من ناحية أخرى نجد أنه الكافر لو تاب من كفره وبقي على شرب خمره فإنه يحكم عليه بالإسلام والمثل إجماعية، وهذا دليل على أنه قد تاب من ذنب دون ذنب آخر، فقلت قبلت توبته في ذنب دون ذنب آخر. فعلي كيف نجمع بين هذا القول المجمع عليه وبين الروايات؟ يقول طريقة الجمع بهذا الشكل كما ذكروا بلفظ التحقيق، والتحقيق في المسألة أن نقول أن الدواعي إن كانت مشتركة، الدواعي إن كانت مشتركة من حيث نفس الفعل وقباحة الفعل، فكما ورد في الروايات لا بد أن يتوب الإنسان من جميع الذنوب على حد واحد إذا كانت الدواعي مشتركة، وإذا كانت الدواعي بعضها مترجحة دون البعض الآخر. الدواعي بعضها مترجحة بالنسبة إلى ترك الفعل القبيح دون البعض الآخر، يجوز للإنسان باعتبار هذا الداعي المترجح أن يتوب من فعل دون فعل آخر. فعليه كما جاء في الروايات صحيح، وما يقوله المصنف من التحقيق صحيح، وليس بينهما تهافت وتعارض، باعتبار ما جاء في الروايات ناظرة إلى اشتراك الدواعي بالنسبة إلى الأفعال القبيحة. في هذه الحالة لا بد أن يتوب من جميع الأفعال، ولكن التحقيق من المصنف ناظر إلى ترجيح بعض الدواعي دون البعض الآخر، فيتوب من بعض الذنب دون الذنب الآخر. قال أكرر، والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه خاصة، وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح لقبحه كما في الدواعي إلى الفعل، ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم عن جميع الأفعال، فلا يصح الندم من بعض دون بعض آخر. وبه يتأول بهذا المعنى يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام، وهو أن التوبة لا تصح عن بعض دون بعض. لماذا؟ لاشتراك الدواعي. لا تصح عن بعض دون بعض لاشتراك الدواعي. وإلا إذا لم يكن هذا التحقيق الذي ذكرناه لزم الحكم ببقاء الكفر على الكافر التائب من الكفر، مع أنه بالإجماع يحكم عليه بالإسلام. أقول لما فرغ عن تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا وتقريره، إذن كلام أبي هاشم يوافقه ما ورد في رواياتنا، ولكن المصنف ذكر تحقيقا يخالف ما في الروايات كما ذكرنا. لما فرغ عن تقرير وبيان كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا وتقريره، أن نقول الحق إنه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح. لماذا؟ لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي، وتنتفي الأفعال بحسب الصوارف، فإذا ترجح الداعي وقع الفعل بالخصوص دون الفعل الآخر. إذا كانت الدواعي بنحو الاشتراك كل الأفعال تقع، وأما إذا كان أحد الأفعال يترجح الداعي يقع ذلك الفعل دون الفعل الآخر. إذا عرفت هذا فنقول يجوز أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم عن بعض القبائح دون بعض، يجوز ذلك أن يرجح الظاهر، يجوز أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم عن بعض القبائح دون بعض آخر، وإن كانت القبائح مشتركة في الداعي الذي يدعو إلى الندم عليها. وذلك كيف يجوز أن يترجح بعض الأفعال؟ وذلك باعتبار العوامل الخارجية، القرائن الخارجية، المرجحات الخارجية، وذلك بأن يقترن ببعض القبائح قرائن زائدة وعوامل زائدة على تلك الأفعال القبيحة الأخرى. مثلا كعظم الذنب، أنه ذنب عظيم جدا، كالزنا وكذبة واحدة، فإن الزنا مثلا في نفسه يجد أنه الزنا ذنب عظيم ليس كالكذب، مع أنه الكذب لا يقل عن الزنا، ربما يكون الكذب أهم من الزنا، لكن بنفسه يرى هكذا فيتوب عن الزنا دون الكذب. كعظم الذنب أو كثرة الزواج عنه، أو أنه الفعل هذا القبيح فيه زواج كثيرة عنه دون الفعل الآخر، أو الشناء عند العقلاء، أنه فعل شنيع جدا عند العقلاء عند فعله، ولا يقترن هذه القرائن ببعض القبائح الأخرى فلا يندم عليها، فعليه يجوز أن يندم على بعض الأفعال دون الأفعال الأخرى. وهذا كما في دواعي الفعل، فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي، صح؟ الأفعال الكثيرة كشرب الإناءين قد تشترك في الدواعي، لكن ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال، شرب الإناء مثلا الأول على الآخر، ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض، بأن يترجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به بالفعل من زيادة الدواعي، من مرجحات في الدواعي، فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى الندم، ثم يقترن ببعض القبائح زيادة على الدواعي إلى الندم عليه، سيترجح. زيادة على ذلك الداعي يوجد دواعي أخرى مثلا، سيترجح النذر في هذا الفعل دون الفعل الآخر، سيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك الباب. ولو اشتركت القبائح في قوة الدواعي، صحيح اشتركت في وقوع الندم على نحو واحد، ولم يصح الندم على البعض دون الآخر. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام وكلام أولاده كالرضا وغيره عليهم السلام، حيث ورد في الروايات هذا المعنى، حيث نقل عنهم ما في تصحيح التوبة عن بعض القبائح. لا يصح أن يتوب الإنسان عن بعض القبائح دون بعض. نحن نقول أيضا لا يصح، نقول لا يصح لو كانت الدواعي مشتركة، ولكن إذا ترجح الداعي فإنه يصح أن يتوب. وهذا معنى التحقيق في الكلام، حيث نقل عنهم عليهم السلام لا في تصحيح التوبة عن بعض القبائح دون بعض، لأنه لولا ذلك إذا لم نقل بهذا المعنى أنه إذا ترجح بعض الدواعي فإنه يوجد الفعل دون الفعل الآخر، إذا لم نقل لزم خرق الإجماع، وخرق الإجماع باطل. فالمقدم أيضا القول بأنه يلزم التوبة عن جميع الذنوب يجب أن يكون باطلا، لزم خرق الإجماع ومخالفة الإجماع، والتالي باطل مخالفة الإجماع لا يصح، فالمقدم مثله. أما بيان الملازمة كيف يلزم، أما بيان الملازمة نقول إن الكافر إذا تابع الكفر وأسلم وهو مقيم على الصغيرة على الكف، باعتبار الكفر طبعا صغيرة كما ذكرت، وهو مقيم على الكف، فإما أن يحكم بإسلامه ويقبل توبته عن الكفر أو لا يحكم من حاله على سبيل منع الخلوة، إما أن يحكم أنه مسلم أو ليس بمسلم، والتالي أنه ليس بمسلم خرق الإجماع باعتبار يحكم عليه بالإسلام عند جميع فقهاء وعلماء الإسلام، فإنه يحكم عليه بالإسلام من حيث الطهارة والنجاسة، من حيث الدفن في قبور المسلمين وغير ذلك، لاتفاق المسلمين على إجراء أحكام المسلمين عليه. والأول هو المطلوب أنه تقبل توبته على الكفر دون الذنب دون الكذب، وقد التزم أبو هاشم استحقاق وعقاب الكفر. أبو هاشم أراد أن يتخلص من هذا الإشكال على أنه صحيح يحكم عليه بأحكام الإسلام، ولكن لا يسمى أو لا يثاب بثواب الإسلام، يحكم عليه بالأحكام الظاهرية في الدنيا ولكن يوم القيامة لا يثاب بثواب المسلمين، أو أنه يستحق عقاب الكفر وعدم قبول توبته وإسلامه، لكن لا يمتنع إطلاق اسم الإسلام عليه، فإذا يكون في الإسلام اسما لا رسما وحقيقة مجازيا وليس حقيقة. المسألة الثانية عشرة، المسألة الثانية عشر في أقسام التوبة، قال والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح، إذا كان الذنب من الذنوب التي ترتبط بالله سبحانه وتعالى كالزنا كاللواط السمنة وما شابه ذلك، فالندم فيه فالتوبة فيه أن يكون عبارة عن الندم فقط، كفى فيه الندم والعزم على العدم يعني على عدم إتيان الفعل. وأما في الإخلال بالواجب فإنه يختلف حكمه، اختلف حكمه في بقائه وقضائه وعدمهما، وإن كان في حق آدمي إما يكون الذنب في حق الله أو في حق الإنسان كغصب المال مثلا، وإن كان في حق آدمي استتبع إيصاله إن كان ظلما، يعني لا بد أن يوصل الحق إذا أخذه ظلما وغصبا يوصل الحق، أو العازم عليه إذا لم يجده الآن لكن يعزم على أنه يوصل الحق إليه مع التعذر يتعذر منه لأنه ظلمه وآلمه، أو الإرشاد يرشده إن كان الذنب عبارة عن إضلاله كان مهتديا فأضله والآن يتوب هذا المضل يتوب إلى الله فتوبته أنه يرشد الباقي كما ورد في الروايات، أو الإرشاد إن كان إضلالا وليس ذلك أجزاء التوبة. طبعا هذه المعاني ليست أجزاء التوبة إنما هي لوازم التوبة، وخارج عن حقيقة التوبة، لأن التوبة ليس إلا عبارة عن الندم والإصرار الباطني كما ذكرنا. أقول التوبة إما أن تكون من ذنب يتعلق به حقه تعالى خاصة، أو يتعلق به حق الآدمي، يتعلق بذنب حق الآدمي، يعني متعلق الذنب حق الآدمي، هكذا يتعلق به أي متعلق الذنب حق الآدمي، متعلق الذنب حق الله. والأول إما أن تكون من فعل قبيح كشرب الخمر والزنا، أو يكون من إخلال بواجب كترك الزكاة والصلاة. فالأول توبته يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العودة إلى أنه لا يعود مرة ثانية. وأما الثاني الزكاة والصلاة فيختلف أحكامه بحسب القوانين والأحكام الشرعية، فمنهما لا بد مع التوبة من أنه يتوب إلى الله لماذا ثلاثة صلاته، لكن مع ذلك مع التوبة لا بد من الأداء أيضا كالزكاة، ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة، ومنه ما يسقطان عن الأداء والقضاء كالعيدين صلاة العيدين، إذا فاته مثلا صلاة العيدين متعمدا فإنه عند التوبة لا يجب عليه الإعادة باعتبار العيدين مشترك في يوم العيد، والآن ليس في يوم عيد فلا أداء ولا قضاء. وهذا الأخير يكفي فيه الندم والعازم على ترك المعاوضة، الأخير صلاة العيدين يكفي فيه الندم. عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا الأخير يكفي فيه الندم، يكفي في الأخير الندم والعازم على ترك المعاوضة كما في فعل القبيح فلا فرق بينهما. وأما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه، لا بد أن يخرج إلى الناس من الحق، أن يخرج من الحق إلى الناس، فإن كان أخذ مال وجب رده على مالكه بلا شك أو على ورثته إن مات، ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم عليه أنه يعزم متى ما وجده مثلا يدفع، أو متى ما كان عنده يدفع. وكذا إن كان حد قدس، لأنه حد قدس مما ينتقل إلى الورثة من الحقوق المنتقلة إلى الورثة، فلا بد إذا قذف مؤمنا لا بد أن يسلم نفسه إلى الحاكم الشرعي ليجري عليه الحد. وكذا إن كان حد قدس، وإن كان قصاصا وجب الخروج إلى الناس أصحاب القصاص منه من القصاص، لأن يسلم نفسه الجاني، يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فإما أن يقتلوه أو يعفو عنه بالدية أو بدون الدية. وإن كان في بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق من المجني عليه أو الورثة، باعتبار القصاص والديات ينتقل إلى الورثة أو الورثة. وإن كان إضلالا، إذا كان الذنب عبارة عن إضلال الناس، أضل الناس عن الحق، وجب عندما يتوب إلى الله وجب إرشاد من أضله وإرجاعه عما اعتقده بسببه من الباطل إن أمكن ذلك طبعا. واعلم إن هذه التوابع ليست أجزاء، هذه التوابع من الأداء والقضاء والإرشاد وما شابه ذلك ليست أجزاء من التوبة، فإن العقاب يسقط بمجرد التوبة، ثم إن قام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماما للتوبة ولحقيقة التوبة من جهة المعنى، لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب منه، بل يسقط العقاب بلا شك، عندما يتوب يسقط العقاب، ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزل الذنوب مستأنفة، كأنما ذنوب جديدة، تاب من أنه أخل بالصلاة، فيجب عليه التوبة مقبولة بلا شك ويسقط عقاب ترك الصلاة، ولكن يجب عليه القضاء، قضاء الصلاة شرعا، فإذا لم يقضي فإنه ارتكب ذنب آخر يوجب العقاب، ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة جديدة يلزم التوبة منها. نعم التائب من الذنب كيوم ولدته أمه، نعم التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة واضحة على صدق الندم أنه واقعا صادق. لما قال القائل في حضرة أمير المؤمنين عليه السلام استغفر الله، قال له سكلتك أمك. أتدري ما الاستغفار؟ يعني أتدري ما حقيقة الاستغفار وواقع الاستغفار وواقع التوبة؟ فقال عليك أنه تندم أولا، ثم تعزم على التوبة، ثم تقضي ما فات، ثم تذيب البدن الذي تربى في المعصية تذيبه في الطاعة وغير ذلك من التبعات ومن حقائق التوبة. فكان ذلك دلالة على صدق الندم، وإن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم. إذا لم يقضي ولم يؤدي الزكاة يدل على أنه ندمه كان ندم غير واقعي، كان ندم ظاهر. قال ويجب الاعتذار إلى المقتاب مع بلوغه. إذا اغتاب مؤمنا وبلغه ذلك وتألم، فيجب أولا أن يتوب من الغيبة، والغيبة أشد من الزنا كما ورد في الروايات، وثانيا يذهب إلى الشخص المقابل ويستحل منه ويطلب الحلالية منه ويتعذر منه لأنه آلمه. نعم لو اغتابه ولم تصل الغيبة إلى المقتاب عندئذ يكفيه مجرد الندم من دون الاعتذار. أقول المقتاب إما أن يكون قد بلغه قد بلغ المقتاب اغتيابه أو لا، ويلزم على الفاعل للغيبة في الأول إذا بلغه عندما يتوب يلزم الاعتذار عنه عن الغيبة عن الغيبة إليه، لأنه أوصل إليه ضربا من الغم والهم والألم، فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه. وفي الثاني لا يلزم الاعتذار ولا الاستحلال منه يطلب الحلية لأنه لم يفعل به ألما. وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته الناهي الشرعي الصريح والعزم على ترك المعاودة، يعني ويلزم عليه العزم على ترك المعاودة أنه لا يعود إلى الغيبة. إلى الغيبة على كل نحن الآن نتكلم من زاوية علم الكلام وليس من زاوية الفقهاء. قال وفي إجابة السنة هذا رأي الفقهاء مجرد الاستغفار يكفي، إنما هو رأي الفقهاء ونحن الآن نتكلم من زاوية الكلام كما ذكرت. قال وفي إجابة التفصيل مع ذكر إشكال، هل يجب أنه إذا تذكر جميع الذنوب أن يتوب من الجميع تفصيلا؟ مثلا يتوب على الذنب الذي عملوه في اليوم الأول والذنب الذي عملوه في اليوم الثاني صباحا والذنب الذي عملوه في اليوم الثالث مساء، وهكذا أن يذكر كل الذنوب بالتفصيل إذا كان يتذكر، أو يكفيه بنحو الإجمال؟ اختلف علماء الكلام، منهم من ذهب إلى التفصيل ومنهم كالمصنف يذهب إلى الإجمال. قال وفي وجوب وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال. أقول ذهب قاضي القضاة المعتزلي إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل واحد منها مفصلا، وإن كان يعلمها على الإجمال وجب، وإن كان يعلمها على الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملا، وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على الإجمال وجب عليه التوبة عن المفصل بالتفصيل وعن المجمل بالإجمال. ولكن المصنف استشكل ذلك فقال إيجاب التفصيل مع الذكر لإمكان الإجزاء بالندم. قال لا يجب، استشكل في إيجاب التفصيل لا يجب ذلك. لماذا؟ لإمكان الإجزاء بالندم على كل قبيح وقع منه وإن لم يذكره مفصلا، بل يذكر ذلك بنحو الإجمال. إذا أذنب وتاب في وقته ثم بعد مدة تذكر، فهل يجب عليه أن يندم مرة ثانية أو يفيه الندم الأول؟ وقع اختلاف، منهم من قال بأنه يلزم الندم ثانية، فعبارة أخرى يلزم دوام الندم، ومنهم من قال يكفيه الندم الأول. أقول إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة؟ قال أبو علي الجبائي نعم، بناء على أن المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدين، إما أن يفعل أو يترك. لا يرتفع على الضدين إما الفعل أو التارك، فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو مصرا على المعصية، والثاني قبيح، الإصرار على المعصية قبيح، فيجب الأول أن يكون نادما. إذن في كل زمان عندما يتذكر الذنب لا بد أن يندم، لا بد أن يكون نادما. وقال أبو هاشم ولده لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما، القادر ربما يخلو عن الفعل والترك بالنسبة للتوبة، أنه إذا ذكرها ذكر المعصية لم يندم عليها ولا يشتهي إليها، فيخلو عن الندم وعن الاشتهاء، يخلو عن الفعل وعن الترك ولا يشتهي إليها ولا يبتهج بها، يفرح بها، الابتهاج معنى الفرح ولا يبتهج بها. وهناك حديث عن التوبة يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.